مستمعين الكرام، نشر صحيفة أمريكية بارزة مقالا عرض فيه كاتبه للخيارات المطروحة أمام الإدارة الأمريكية في شأن إسقاط الرئيس العراقي صدام حسين، وتناول المقال فرص كل من هذه الخيارات على حدة. الزميل محمد إبراهيم عد عرضا للمقال المذكور، ثم استطلع آراء عراقية بالسجال الدائر داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية في شأن تغيير القيادة العراقية.
في عدده الصدر أمس، نشر صحيفة نيويورك تايمز مقالا للكاتب والمحلل السياسي كريستوفر ماركوس، جاء تحت عنوان المسؤولون في إدارة بوش مختلفون على طريقة إطاحة الزعيم العراقي. الكاتب بدأ مقاله بالإشارة إلى أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش انتهت إلى قناعة مفادها أن جميع الخيارات ما عدا القيام بغزو عسكري شامل للعراق مطروحة وممكنة، بما فيها تقديم دعم عسكري لجماعات المعارضة العراقية أو تأييد انقلاب ينفذه الجيش على نظام بغداد من أجل التخلص من الرئيس صدام حسين. لكن عددا من مسؤولي هذه الإدارة يتوقع فشل هذه المحاولات، فضلا عن أنهم بحسب ماركوس غير متفقين على آليات التنفيذ باستخدام استراتيجية عسكرية أكثر شدة. فالخطة الأكثر تحديدا والمتمثلة بعمل قوات خاصة أمريكية مع قوات برية تابعة للمعارضة على غرار النموذج الأفغاني تواجه معارضين من الجانب المدني في وزارة الدفاع ومن مجلس الأمن القومي والإدارة وحتى الكونغرس. ويشير كاتب المقال نقلا عن مسؤولين لم يكشف عنهم إلى أن رئاسة هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تقول في أحاديثها الخاصة إن الاختلافات بين العراق وأفغانستان كبيرة، لافتا إلى أن القيادة العسكرية تفضل استخداما حاسما وساحقا للقوات. ويؤكد قادة الأركان المشتركة أن عملية الغزو تحتاج إلى قوات يصل تعدادها إلى 200,000 فرد، كما أنهم عبروا عن قلقهم البالغ من إمكان أن يستخدم السيد صدام حسين أسلحة بيولوجية وكيماوية، وهم قلقون أيضا من إطالة أمد الغزو لما بعد صدام حسين. وبينما يتفق مسؤولو إدارة بوش على الحاجة إلى سقوط الزعيم العراقي، إلا أنهم يقدمون للرئيس تخمينات مختلفة عن قوة صدام وقدرة الولايات المتحدة على إطاحته عبر وسائل وطرق محدودة. ونقل ماركوس عن مسؤولين أمريكيين أنه تم مناقشة 3 مقتربات في شأن إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، وهي توفير المعونة اللوجستية والمخابراتية لأعداء صدام حسين أملا في إثارة تمرد داخل الدائرة العسكرية، أو توفير دعم جوي وأرضي محدود لهجوم تشنه قوات تابعة لجماعات المعارضة أو القيام بغزو أمريكي شامل وصريح. ولما كانت هذه الخيارات متعددة، فإن بعضا من المسؤولين في الإدارة الأمريكية يرى أن تتم المحاولة بدءا من الخيار الأكثر تحديدا قبل الانتقال إلى الخيارات الأخرى التي تنتهي بخيار الغزو. وأشار المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الجنرال تومي فرانكس الذي سيشرف باعتباره قائدا للقيادة المركزية على أي عمل عسكري ضد العراق قدم أمس للمسؤولين في وزارة الدفاع ورقة استراتيجية تشرح احتياجاته العسكرية من أجل الإطاحة بصدام حسين. ومن المقرر أن يقوم الجنرال فرانكس بعرض هذه الورقة اليوم الأربعاء على الرئيس بوش. ولفت الكاتب نقلا عن مسؤولين إلى أن الرئيس الأمريكي الذي اعتبر تغيير القيادة العراقية هدفا جوهريا لم يتخذ بعد قراره عن طريقة التحرك. ورأى ماركوس أن هناك مؤشرات إلى أن السيد بوش قد لا يكون في وارد اتخاذ قرار فوري عن خيار بعينه، ولكنه قد يعطي استراتيجية العمل السري مع العقوبات الاقتصادية فرصة من الوقت كي تعطي نتائجها. وفي البنتاغون يقول المخططون انهم بحاجة لما لا يقل عن 3 إلى 5 شهور لتهيئة القوات لعملية الغزو العسكري التي يعتقد المسؤولون انها لن تنطلق قبل بدء العام المقبل. ويشير مقال الصحيفة الامريكية الى ان خيار الانقلاب العسكري ربما كان مرغوبا اكثر من الخيارات الاخرى، لكن جهود الوكالة المركزية للمخابرات على مدى اكثر من 10 سنوات من اجل اضعاف وتدمير السيد صدام حسين ردت بسبب سيطرته الكبيرة على اجهزته الامنية. وذكر ماركوس ان بعضا من مسؤولي CIA يرون ان للانقلاب العسكري فرصة ضئيلة للنجاح. وبالنسبة للخيار الثاني وهو شن حملة عسكرية مشابهة لتلك التي شنت في افغانستان، فيتمثل في ادخال قوات خاصة امريكية في جنوب العراق واعلان منطقة محررة هناك، وعن طريق العمل والتعاون مع المعارضة العراقية توفر الولايات المتحدة غطاء جويا لهجوم عراقي معارض على بغداد، كما تهيئ له دعما لوجستيا ومعلوماتيا. ويعتبر المدنيون في وزارة الدفاع الامريكية من اكثر مؤيدي هذا التحرك، ويأتي في طليعتهم نائب وزير الدفاع بول وولفوتز والجنرال واين دونينغ نائب مستشار الامن القومي لمواجهة الارهاب. ويستند هذا الرأي الى ان السيد صدام حسين اكثر ضعفا عما كان عليه خلال حرب الخليج، كما ان القوات التابعة لجماعات المعارضة يمكن ان تعتمد كثيرا على عدد لا يستهان به من القادة العسكريين العراقيين الذين انشقوا عن النظام. الا ان المشككين في هذا الخيار يرون ان تكرار ما حصل في افغانستان يبدو رغبة صعبة التحقق، معللين ذلك الموقف بالقول ان القوات الامريكية يمكن ان تواجه في العراق تهديدات اكبر من تلك التي واجهتها افغانستان حتى لو كان دورها محدودا، لافتين الى امكان ان يستخدم صدام حسين اسلحة للدمار الشامل. وفيما يخص الخيار الاخير الذي يعتقد المسؤولون انه الارجح، فيتمثل في غزو عسكري شامل تقوم به قوات امريكية وربما بريطانية. ويشير بعض المسؤولين بحسب الكاتب الى هذا الاحتمال كحرب مصغرة للخليج، لان حجم القوات التي ستشارك فيها اقل من نصف حجم القوات التي نشرت خلال حرب الخليج عام 1991 و900 ألف، وقد بلغ تعدادها آنذاك 540 ألف فرد. وختم كريستوفر ماركوس مقاله في صحيفة نيويورك تايمز بالقول ان الجميع متفق على ان اي خطة ستكون ناقصة اذا لم تحقق النتيجة النهائية المطلوبة، لافتا الى ان قيادة الاركان المشتركة تشدد على الحاجة الى تحديد او تعريف الانتصار في العراق ومن سيخلف حكومة صدام حسين، فضلا عن تقويم تأثير مثل هذا التحرك على الوضع السياسي المعقد في منطقة الخليج والشرق الاوسط. ومن اجل تسليط الضوء على هذا السجال الذي تنشغل به اوساط سياسية واعلامية متعددة، تصنى بسماحة السيد محمد بحر العلوم وهو من الشخصيات الاسلامية البارزة، وسألناه كيف ينظر لتلك الخيارات وما هو الخيار الذي يرجحه العراقيون، فاشار الى انه لم يلمس حتى الان من الولايات المتحدة صدقية في ادعائها هذا، وذكر ان هناك اختلافات حول الشأن العراقي بين اكثر من مؤسسة امريكية، فالخارجية لا تحمل نظرة وزارة الدفاع والعكس صحيح، وقد تختلف الوزارتان مع مجلس الامن القومي والCIA وهكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع ان هذه الاقوال أو التصريحات التي تصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية خاصة، في تصوري أنه سيناريو رسمته الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة وتناقلت حكومة في الادعاء بإسقاط نظام صدام وإقامة حكم ديمقراطي فيه. لم ألمس حتى هذه اللحظة من الولايات المتحدة الصدقية في الموقف الأمريكي على إنجاز هذا الادعاء. ونحن نرى في هذه الظروف خاصة بأن الإدارة الأمريكية لن تتفق فيما بينها على تحديد نوعية العمل على إسقاط النظام. فمثلا تطلب وزارة الدفاع من مجموعة من العراقيين وتبحث معهم الأمر، نراه تنقذه وزارة الخارجية، أو أن وزارة الخارجية تتحاور مع مجموعة أخرى تنقذه وزارة الدفاع أو المجلس الأمن القومي أو السي آي إيه. فأنا لم ألاحظ بأن هناك جدية وصدقية في تبديل الوضع في العراق، بالإضافة إلى أني لا أرى أن صدام في الوقت الحاضر وفي الزمان الماضي ما يؤثر على السياسة الأمريكية أو يغير الموقف الأمريكي. فقد يكون أن صدام أصبح عملة مستهلكة وترغب أمريكا في تبديله بوجود آخر قد يكون ملائما أكثر، ولكن من يتقدم لتنفيذ ما تريده أمريكا؟ ونحن رأينا أنها في أفغانستان فرضت وجودا واضحا ومخصوصا لمصلحتها، كما أن الدليل الثاني موقفها مع إسرائيل ضد فلسطين، وذهبت إلى أبعد الحدود في تأييد إسرائيل. من هنا أنا لا أعتقد بأن هناك موقف جاد من الولايات المتحدة في هذا الصدد. لكن مع هذا وأتماشى مع سؤالكم بأن الخيارات التي لا شك مع كل ما أعتقد بأن لا توجد صدقية في الموقف الأمريكي، لا أعتقد هناك قوة تستطيع أن تغير في العراق أداء أمريكا، لأن الشعب العراقي المظلوم أعطى من التضحيات والعمليات التي تستهدف تبديل النظام طيلة هذه القرون الثلاثة، ولم يتمكن من تحقيق الهدف المهم لديه أو المقدس لديه، لأنه أمام قوة عاتية ولم تمد له يد المساعدة من أي جهة كانت. ونحن الآن نرى أن صدام بدأ يتعامل مع الدول الأخرى بأمور، أولا البترول دولاري أسقط قسم من الدول الإقليمية، ثانيا أنه إثارة النعرات الطائفية والخوف من وصول الشيعة إلى الحكم، وهذا هم أيضا يثير مخاوف كثيرة، ثالثا أنه يعلم أو يعتقد أو مطمئن أن أمريكا لن تحصل على غيره كوجود وحش يستطيع أن يهدد الدول المجاورة. ولكن مع هذا كله نحن نرى أن أي دولة تستطيع أن تسقط النظام على أن تسقط النظام ولا تضرب الشعب العراقي فنحن معها ونؤيدها عدا إسرائيل.
العلامة السيد محمد بحر العلوم وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. كما اتصلنا بسفير العراق السابق في هولندا صفاء الفلكي واستبيناه رأيه في الموضوع، فرأى أنه سيكون هناك دور مهم للقوات المسلحة العراقية في حسم الموضوع بسبب ظروف خلقتها السلطة، وأشار إلى أن ما يطرح في الساحة عن كيفية التغيير ولد قناعة بأن هناك جدية في التعامل مع نظام صدام حسين وإسقاطه، لافتا إلى وجود عوامل تساعد على إنجاز ذلك. ورأى الفلكي أن أيا من دول الجوار لا يستطيع الحيلولة دون العمل على إسقاط هذا النظام، لكنه تحفظ على القيام بغزو عسكري شامل لما له من آثار سلبية. الفلكي بدأ كلامه قائلا:
طبعا أنا معني في كل ما يحدث في العراق وما يحيط به باعتباري عراقي أولا، ومهتم في مستقبل بلادي وخلاصها من الدكتاتورية وحتى من النفوذ الأجنبي. فأنا معني ومتابع، وأتمنى من كل قلبي أن ننتهي من هذه الأزمة الخطيرة. وكيف يعني حقيقة كنا نتمنى دائما أن يتمكن العراقيون أنفسهم حقيقة في إزاحة الدكتاتورية وبناء نظام ودولة ديمقراطية قادرة على حل جميع مشاكل الداخلية والإقليمية والدولية، لكن الأمور كما تعرف هي خارجة عن أيدينا. لا توجد سلطة في العراق حقيقة تشعر بالمسؤولية ولها من الجرأة أن تتحمل نتائج أعمالها وأخطائها وما قادت إليه البلاد من دمار وما حل بالشعب العراقي. ليس السلطة من هذا النمط أبدا، يعني استكابر يعني، وكنا نعرف كيف أنها تحول المآسي والهزائم إلى انتصارات. وهناك عامل دولي له رؤياه وله مصالحه ويتعامل مع القضية من هذه الرؤية. فنحن حقيقة أصبحنا في فترة الأخيرة بصرف النظر عن وجود الكم الهائل من المعارضة، السلطة في الداخل لا يعني حاولت أن تقتل روح المواطنة وتذل الناس، لكن أنا أعتقد لازلت أعتقد أنه العراقيون جميعا بما فيهم القوات المسلحة بشكل طبيعي أن تتمنى الخلاص من هذه الوضعية القاسية التي تهدد مستقبلهم، وسيكون لهم دور حقيقة في الخلاص. وأن يعني هناك ليس استنتاج، هناك شواهد كثيرة، يعني الناس لا يمكن أن تقاد إلى وهم أو ممكن أن تقتنع بأنه أن يصبح القبيح جميل، مستحيل يعني. الناس مع التغيير ولصالح العراق ولحل مشاكل العراقية، نحن شعب صغير ومسالم، وليس لنا أن ندخل في مشاكل غير حقيقية مجرد تلبية لطموحات شخصية أو عدوانية. الآن أرى أنه ما يطرح في الساحة الشيء كثير جدا، وهذا طبيعي يعني، ما يطرح في الساحة عن كيفية التغيير. الآن أصبح في قناعة لدى كل السياسيين في العالم بأنه هناك جدية في التعامل مع النظام العراقي عن طريق إسقاطه. وهذا الموضوع طبعا لأنه موضوع ليس استنتاجي، يعني موضوع الآن أصبح موضوع information، يعني موضوع هناك تصريحات وقوانين وعمل أمور كثيرة، فالعالم ما أخذ هذا الموضوع على محمل الجد. أما كيف ومتى فهذا الذي يدور فيه الحديث. ونعرف إحنا أن في البلدان التي تتوفر فيها حرية الصحافة الكثير من المحللين والمعنيين والسياسيين أن يبدون آراءهم على ضوء ما يتوفر لديهم من معلومات. لكن أنا أجد يعني وألاحظ يعني العمل العسكري ليس هو ردود فعل كما حدث في العراق، يعني مجرد 4-5 قيادات بقيادة أمرهم أنه احتلوا الكويت واحتلوا الكويت أو شنوا حرب على إيران أو احتلوا. هذا موضوع عمل يعني ينسجم مع شخصية الحاكم. بس أنا أعتقد يعني ما أخذ المقولة أنه إذا أقدموا على عمل عسكري فسيكون عمل مدروس ويجب أن ينتهي بنتيجة لصالحهم، مع أخذ بعين الاعتبار المعطيات التالية. يعني هناك تفوق جوي كاسح قادر أن يستخدم لفترة طويلة جدا، ويمكن أن يؤدي إلى انشقاقات في القوات المسلحة، ولا سيما أن العناصر الموالية لصدام حسين محدودة جدا، لأنه لا يوجد سبب لي يعني لم يثبت النظام حقيقة أنه هو محب لشعب العراق. كان مفهوم للوطنية مفهوم مغاير، يعني مفهوم الوطنية أنه أرض بلا شعب ودون مبالاة بالخسائر، يعني هذا مفهوم عقيم. هذه واحدة من الخيارات. الخيار الآخر، أنا لا أعتقد إحدى من دول الجوار قادرة أن تعيق أو تقف، ولا حتى الأكراد إذا كانوا طرف في الموضوع أم لا، وهناك تصريح للبرزاني نفسه أنه غير قادرين على الحيلولة دونها، سواء كانوا شركاء أم غير شركاء. أما موضوع الاجتياح العراقي بقوات كبيرة، وأتمنى أن لا يحدث هذا، لأنه قد يسبب خسائر كبيرة وله عواقب وخيمة، يعني قد تؤثر في استقلال العراق، ويمكن تضع موضع النفوذ. على كل، أنا أستبعد، يعني ما أعرف، أنا رأيي الشخصي وافتح لي، لأنه لا أعتقد أن هناك حاجة لي قوات كبيرة وضخمة، وكذلك أعتقد أن النظام التعظى، يعني من التجربة السابقة، لا يسمح لي لقوات أن تتمركز وتهيئ نفسها وأعطاها فرصة لفترة طويلة مثل ما حدث في حرب الخليج. وعليه يجب أن يكون يمكن الاعتماد الأول أنه العالم كله يقرأ الساحة العراقية ويعتبر أن الجيش العراقي والعراقي متهيئين حقيقة جدا ويتمنون الخلاص من الدكتاتورية، لكن في الوقت نفسه يهمهم مستقبل العراق واستقلاله ووحدته وإقامة النظام الديمقراطي، ويطلعون دائما إلى حقيقة أن تكون مساعدة المجتمع الدولي من هذا القبيل، والتغلب على أزماتهم، وهم في نفس الوقت حقيقة ليس لهم من مطامع، ويهمهم أن يسود الاستقرار والرخاء في هذه المنطقة. فأنا لا أعتقد عسكريا أنه في حاجة أمريكا إلى حشد قوات كبيرة.
صفاء الفلكي، سفير العراق السابق في هولندا، شكرا لك.
أهلا.
مستمعين الكرام، نشر صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عددها الصادر أمس مقالا تناول الكاتب فيه استخدام القوة للتخلص من طاغية. التفاصيل في العرض التالي الذي عدته وتقدمه لحضراتكم الزميلة ولاء صادق.
في تعليق كتبه إرنست لوفيفر، وهو مختص في مركز الأخلاقيات والسياسات العامة في واشنطن، ونشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز في عددها الصادر أمس، تناول الكاتب موضوع استخدام القوة للتخلص من طاغية، وقال إن الرئيس الأمريكي كرر مرات عديدة ضرورة إزاحة الرئيس العراقي وبالقوة إن اقتضى الأمر، وأضاف أن الكثير من النقاش جرى عن مختلف الخيارات المطروحة إلا خيارا واحدا، وهو الاغتيال، الذي يعتبر أكثر الطرق فعالية للتعامل مع طاغية، والذي لم يحظى للأسف بما يكفي من النقاش. وذكر الكاتب أن حرب الخليج انتهت بشكل مبتور وتركت صدام حسين في السلطة للأسف، فكان أن دعا العديد في واشنطن إلى استخدام أسلوب التعامل الشديد معها، وهو تعبير يعني الاغتيال في سنوات السبعين. ثم رجع الكاتب إلى الوصف الذي أطلقه جورج برنارد شو على الاغتيال بقوله إنه أقصى شكل من أشكال الرقابة، وهو وصف أيده الكاتب، إلا أنه تساءل إن كان الاغتيال طريقة فعالة ومبررة بالفعل لتمهيد الطريق أمام نشوء نظام ذي مسؤولية أكبر في بغداد. ثم أضاف الكل في الغرب تقريبا والعديد من قادة الشرق الأوسط سيكونون سعداء برؤية صدام حسين يرحل، فهو استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه نفسه وغزا الكويت وهدد حقول النفط السعودية. وإن كان هناك أنموذج على الاغتيال المبرر فإن صدام حسين هو أفضل أنموذج له. إلا أن الكاتب قال أيضا إن قتل طاغية مقيت وخطر يثير رغم ذلك أسئلة على الصعيد الأخلاقي والسياسي والتكتيكي، وحتى عندما يكون الاغتيال مبررا أخلاقيا فإن الحدود التكتيكية والسياسية للاغتيال، وكما قال الكاتب، سبق وأن رافقها الفشل في تصفية عدد من أكبر طغاة القرن العشرين مثل أدولف هتلر وجوزيف ستالين وماو تسي تونغ. ولو عدنا إلى الولايات المتحدة، وكما أضاف الكاتب، نرى أن الرئيس كندي صمم بعد كارثة خليج الخنازير في كوبا على تصفية فيديل كاسترو، إلا أن جهوده باءت بالفشل وما يزال كاسترو في الحكم. وربما كانت تلك المغامرة الفاشلة وما أعقبها من انتقاد لعمليات وكالة المخابرات الأمريكية السرية في الخارج هما اللذان أديا إلى اتخاذ الرئيس فورد قراره بحظر بذل أي جهود أمريكية مباشرة لاغتيال قائد أجنبي، رغم أن هذا القرار لم يطوي صفحة موضوع مؤلم بعض الشيء. وعاد كاتب المقال إلى فترة تاريخية أبعد وذكر أن الرئيس إبراهام لينكولن الذي ذهب هو نفسه ضحية عملية اغتيال كان قد تناول هذا الموضوع وقدم عددا من النصائح التحذيرية، إذ أكد في معرض حديثه عن الثورة الأمريكية أكد حق أي شعب في إسقاط نظام استبدادي باستخدام وسائل عنيفة منها التدخل وقتل القائد، إلا أنه حذر أيضا بالقول، وهنا أقتبس: من واجب حكومتنا ألا تدبر مثل هذه الثورات ضد حكومات أخرى وألا تساعد فيها، انتهى كلام لينكولن. وأضاف الكاتب بالقول إن فكرة لينكولن تنبع من فكرة الحرب العادلة التي يدعو إليها الفكر اليهودي المسيحي والتي تؤيد استخدام القوة ضد أتباع الشيطان، إلا أن هذه الفكرة تقتضي أيضا، وكما قال الكاتب، وجود نية عادلة وتكتيكات مناسبة واحتمالا معقولا لحدوث نتيجة عادلة. والنتائج العادلة كما أضاف هي الاختبار الأصعب بسبب تعدد العوامل الفاعلة في جميع الأحداث التي يصنعها الإنسان. ومضى كاتب المقال إلى القول إن صانعي السياسة الأمريكية ومجموعات المعارضة العراقية في المنفى التي تسعى إلى تصفية صدام حسين تأمل في نشوء عراق حر يمنح استقلالا نسبيا للأكراد في الشمال وللشيعة في الجنوب، إلا أن نهاية عنيفة لصدام حسين قد تؤدي من جانب آخر، وكما أوضح المقال، إلى تقسيم العراق بين فئات تتهافت على حصصها من فوائد النفط العراقي، بينما لن ترغب الولايات المتحدة في توفير قوة احتلال ضخمة بهدف نشر الاستقرار في البلاد. وأضاف الكاتب بالقول إن الشعب العراقي يستحق نظاما إنسانيا، كما إن العالم سيكون أقل خطورة دون صدام، وقد يكون الاغتيال فعلا عادلا ومناسبا على صعيد الزمن، إلا أن لينكولن، وكما ذكر الكاتب، أصر على أن مثل هذا الفعل يجب أن يقوم به أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم، أي العراقيون أنفسهم. ثم انتهى الكاتب إلى القول أن التاريخ والفكر الأخلاقي يدعوان إلى عدم تورط واشنطن في تصفية صدام بشكل مباشر، وأن يترك الأمر للعراقيين كي يحرروا أنفسهم، وعلى الولايات المتحدة في هذه الأثناء أن تستمر في سياستها الحالية على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي لتحديد قدرة بغداد، إن لم يكن لتجريدها من قدرتها على القيام بأي فعل مضر.
مستمعين الكرام، في بيروت تناول مراسلنا علي رماحي مع خبير سياسي لبناني اهتمام العراق بتطوير علاقاته الخليجية وخاصة مع خصميه السعودية والكويت. المزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير.
يرى الكثير من المحللين أن العراق لا يمتلك فرصا لوضع شروطا على عودة المفتشين الدوليين إلى العراق، ويقول الباحث اللبناني الدكتور طلال عتريسي أن الحكم العراقي ربما يسعى إلى استثمار عامل الزمن لتأخير القبول بعودة المفتشين الدوليين، مبديا في حديث لإذاعة العراق الحر اعتقاده بعدم حصول تطبيع عراقي كويتي في المرحلة القادمة.
بالحقيقة أنا لا أعتقد أن الموازين العامة في المنطقة تسمح للعراق بأن يضع الشروط التي يمكن أن تقبل بها الأمم المتحدة حول عودة المفتشين ورفع العقوبات بشكل كامل عن العراق. أنا أعتقد أن العراق يحاول أن يكسب أقصى ما يستطيع من الوقت، لأنه يعرف أن العالم الآن مشغول إقليميا ودوليا بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد في الأشهر القادمة لبحث موضوع التسوية في المنطقة. لا يمكن أن تحصل الآن أي ضربة للعراق في ظل التحضير لهذا المؤتمر الدولي. الاحتمالات هي ما بعد المؤتمر الدولي، ماذا يمكن أن يحصل للعراق. لهذا السبب أنا أعتقد أن القيادة العراقية تراهن على مستجدات، على يعني مسائل قد تطرأ من الآن وحتى عقد المؤتمر الدولي، ولهذا السبب هو يطرح موضوع ربط عودة رفع العقوبات النهائية، ولكن لا أعتقد أن بإمكانه أن يفرض مثل هذه الشروط، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة ستقبل بذلك.
لكن في ظل ما يقال عن أن موضوع عودة المفتشين ربما يكون هو الشرارة التي ستشعل التحشيد أو الحملة العسكرية السياسية ثم العسكرية الأمريكية ضد العراق، يعني كيف يمكن أن نفهم تصريحات أو الموقف العراقي الذي يربط بين الموضوعين في ظل انعدام أوراق ضغط باستثناء موضوع المراهنة على الزمن؟
لا أظن أن العراق بإمكانه أن يقبل الآن بكل الشروط المطروحة. يعني من الطبيعي أن يحاول تأجيل هذه الشروط أو عرقلة هذه الشروط، وهو الآن يحاول أيضا أن يفتح مجددا على المصالحة مع الكويت ومزيد من تحسين العلاقات مع إيران عبر تبادل الرفات بين الطرفين. ولكن كل هذه الأمور حتى لو يعني كانت كخطوات إيجابية، لا أعتقد أنها ستؤثر في طبيعة المعادلة العامة في وضع العراق المحاصر والمهدد. وكما ذكرت يعني لابد لهذه القيادة العراقية أن تحاول أن تطرح بعض الشروط ظنا منها أنها يمكن أن تحصل على شيء، ولكن أنا لا أظن أن بإمكانها أن تحصل أي شيء في ظل إصرار أمريكي. وأنا أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مصممة على إيجاد حل ما في العراق بعد الانتهاء من الموضوع المؤتمر الدولي.
يعني هل على ذكر العلاقات العراقية الكويتية والرغبة العراقية بالمصالحة، هل تعتقد أن هناك خطوات عملية سوف تدفع الإعلان العراقي والرغبة العراقية بالمصالحة، خاصة وأن الأشهر الماضية لم تشهد أي مؤشرات عملية بعد إعلان العراق أو إبدائه لينا واضحا في مؤتمر القمة؟ هل تعتقد أن الكويت ربما تتجاوب مع الرغبة العراقية ونشهد انفراجا في العلاقات؟
هناك كما يعني ألاحظ هناك شروط كويتية واضحة في هذا المجال. يعني على المستوى التفصيلي إذا صح التعبير، الكويت تريد أن تستعيد كل الأسرى المفقودين في العراق، هذه نقطة تفصيلية. أما النقطة الأساسية والاستراتيجية أيضا إذا صح التعبير، فهي تريد اعترافا نهائيا بالحدود العراقية الكويتية، وتريد تعهدا بعدم تجدد أي عملية ضد الكويت. العراق هل هو مستعد لهذا الأمر؟ أنا أعتقد أن العراق غير مستعد الآن في هذه المرحلة، وهو أيضا سيحاول تأجيل هذه المسألة قدر المستطاع، علما بأنه حتى يعني مثل هذا الثمن لا أعتقد أن العراق يمكن أن يقدمه، لأنه لن يحميه من أي عملية عسكرية أمريكية مقبلة. إذن هذه الخطوات المصالحة أو التقارب ستبقى في الحدود التي حصلت منذ أشهر بعد القمة العربية في بيروت، ولا أعتقد أنها ستتقدم كثيرا إلى الأمام في ظل هذه الشروط التي تصر الكويت عليها في أكثر من مناسبة.
خلال زيارتي للكويت سخر وزير الدفاع الأمريكي من موضوع التقارب بين العراق والكويت، هل تعتقد أن ضغوطا أمريكية ستحول دون حصول مثل هذا التقارب حتى لو أبدى العراق مؤشرات عملية على تنفيذ رغبته؟
هل يمكن أن يحصل مثل هذه الضغوط، خصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد يعني أن تعمل إلى المزيد من تطويق العراق حتى يعني عندما يحين موعد العملية العسكرية أو عندما تنضج الظروف يجب أن يكون العراق في حالة حصار تام ومن دون أي علاقات مع دول الجوار. ولا أعتقد أن يعني حجم التقارب الذي حصل مع الكويت سيعيق مثل هذه العملية أو سيؤدي إلى تغيير في المواقف الكويتية أو العربية. كما هو معلوم يعني هناك موقف عربي عام ربما مرتبك بموضوع العراق، ولكن أظن أن هناك رغبة في تغيير النظام العراقي خصوصا من جانب دولة الكويت.
لكن دكتور طلال عتريسي، هناك تقارب واضح بين العراق والمملكة العربية السعودية، كيف تفسر الصمت الأمريكي على هذا التقارب وعدم ممارسة الضغوط بما هو معروف من علاقات وثيقة بين الجانبين السعودي والأمريكي؟ السكوت الأمريكي حيال التقارب العراقي السعودي المضطرد كيف تفسره؟
يعني لا يمكن أن نفصل هذا الأمر، هذا السكوت عن الصداقة الأمريكية السعودية، عن الثقة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية للسياسات السعودية عموما في المنطقة. هذا السؤال أيضا يمكن أن يطرح على التقارب السعودي الإيراني أيضا، ولكن في هذه النقطة تحديدا يجب أن نربط مع ما حصل على مستوى المبادرة السعودية التي تحولت إلى مبادرة عربية شأن الحل الصراع في فلسطين، وعلى مستوى التدخل السعودي الكثيف في موضوع الأزمة التي نشبت بعد عملية السور الواقي. يعني من جهة هناك تقارب يعني سعودي عراقي الولايات المتحدة الأمريكية ربما لا تعارضه بطريقة من الطرق، ولكن في الوقت نفسه هناك تنسيق على مستوى وتشاور على مستوى الصراع في فلسطين. لهذا السبب يعني حتى مثل هذا التقارب أيضا لا يمكن أن يعرقل لاحقا، يعني بمعنى أنه يعني يمكن أن يحصل تقارب سعودي عراقي، ولكن هذا الأمر لا يمنع من مبادرة سعودية تطرح تطبيعا مع إسرائيل من جهة ثانية. في المحصلة أنا أيضا لا أظن أن مثل هذا التقارب عندما حين اللحظة المناسبة يمكن أن يمنع توجيه ضربة إلى العراق، بل على العكس يمكن أن يكون مثل هذا التقارب يعني أحد الأسباب التي قد تمارس المملكة السعودية ضغوطا على العراق للقبول سواء بقرارات أمم متحدة أو غير ذلك.
دكتور طلال عتريسي شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، يتضمن برنامج حقوق الإنسان في العراق لهذا اليوم لقاء أجريناه مع الأستاذ ماجد عزيزة رئيس تحرير صحيفة عرب 2000 في كندا حول أوضاع الرياضة والرياضيين في العراق، ونستمع إلى مقابلة أجراها مراسلنا في أربيل أحمد سعيد مع دنيا البغدادي الناشطة في مجال حقوق الإنسان في أربيل. كما وردنا أيضا خبر من الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا عن المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق. ونبدأ بكرة القدم وهموم اللاعبين العراقيين. في حلقة هذا اليوم سنلتقي بالصحفي ماجد عزيزة رئيس تحرير سابق لصحيفة البعث الرياضي والآن رئيس تحرير صحيفة عرب 2000 اللي تصدر في مدينة تورنتو في كندا. أستاذ ماجد، العالم الآن مشغول بمتابعة مباريات كرة القدم، وأكيد العراقيين والشباب العراقيين أيضا مشغولين بمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي، فممكن بهذه المناسبة أن تنطونا فكرة عن أوضاع الرياضة في العراق وأوضاع الرياضيين وحقوقهم، أو إذا عندكم ملاحظات إضافية؟
قبل هذا أقول أن بطولة كأس العالم بكرة القدم هي أعلى وأشهر بطولة بهذه اللعبة من بين بقية البطولات.
نعم.
جميع دول العالم تسعى جاهدة حتى تكون فرقها الوطنية ممثلة بهذه البطولة بسبب سمعة البطولة الواسعة وشهرتها وما يمكن أن تقدمه من خدمة للرياضة بالبلد المشارك وللبلد عموما من سمعة طيبة. لهذا تشوف الاهتمام والاستعدادات تجري في هذا البلد أو ذاك على قدم وساق من أجل إعداد فريق وطني يمثل الشعب والبلد والعلم أحسن تمثيل ويحقق أفضل النتائج في هذه البطولة. هذه النتائج تنعكس إيجابيا على كل مجريات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحتى السياسية بالبلد. لنأخذ مثلا البرازيل، فمتى ما ذكرت كرة القدم ذكر هذا البلد اللي قدم للعالم أفضل الفرق وأحسن اللاعبين وبيليه مثل ما نعرف في المقدمة. على العكس أيضا إذا ما ذكرت البرازيل فأول ما يتبادر إلى الذهن هو كرة القدم. بمثل هذه البطولات العالمية اللاعبين اللي يشاركون بها هم صفوة مختارة من بين أفضل لاعبي البلد.
نعم.
لهم حقوقهم المعنوية والصحية والمالية. الحكومات تبذل آلاف بل ملايين الدولارات من أجل حماية لاعبيها والحفاظ عليهم من كل ما يمكن أن يصيبهم بمكروه، لأن ذلك ينعكس سلبا على أدائهم. تصور حتى الحالة النفسية لها مكانة بإعداد لاعب الفريق الوطني. الآن تصور فريق الصين المشارك بكأس العالم 11 لاعبا هم صفوة مختارة من بين نفوس الصين اللي يتعدى على ما أظن مليار وربع مليار إنسان. تصور كم هو ثمين هذا اللاعب. على طول الساحة الرياضية وقت الساحة كرة القدم بمختلف دول العالم من الشرق إلى الغرب لاعب كرة القدم إلى حقوق كإنسان أولا مثل بقية البشر وكرياضي ولاعب كرة قدم من النواحي القانونية المعترف بها من قبل الهيئات الرياضية الدولية وأولها الفيفا، أقصد الاتحاد الدولي لكرة القدم.
نعم.
هذا الاتحاد يا أخي العزيز وضع منذ تأسيسه قبل أكثر من 100 عام لائحة بحقوق اللاعبين نفذها المؤسسات الفرعية الإقليمية بكل بلد.
نعم.
أقصد بها الاتحادات الإقليمية، يعني لكل بلد في اتحاد خاص بكرة القدم. كذلك إلى حقوق من خطر الإصابة والاعتداء من قبل اللاعبين داخل الملعب، هذه الحقوق ينفذها حكام كرة القدم اللي هم قضاة تماما يفرضون العقوبة الآنية.
نعم.
لكن نرى أن لاعبي كرة القدم بالعراق قد فقدوا حقوقهم جميعا، كل الحقوق فقدوها من عام 1984. اللاعب العراقي ما يستطيع أن يختار بنفسه النادي اللي يلعب إلى محليا مثلا. اللجنة الأولمبية العراقية واتحاد كرة القدم يسيطران تماما على مقدرات اللاعبين، يحولون من يريدون بأمر رئيس اللجنة ومزاجه إلى هذا النادي أو ذاك، يغلبون هذا النادي على ذاك من حيث المصالح والنتائج وكل شيء. حقوق اللاعبين المالية يا أخي حدث ولا حرج، أغلب عقود اللاعبين العراقيين وحتى المدربين اللي يعملون خارج العراق بلبنان والأردن والسودان وليبيا ودول الخليج تذهب 60% من مبالغها إلى صندوق خاص في اللجنة الأولمبية. وواضح تماما ماذا أعني بالصندوق الخاص.
نعم.
حتى الوفود الرياضية اللي تغادر إلى خارج العراق للعب وإجراء المباريات ثلثي مبلغ التصريف اللي أقر البنك قانون البنك المركزي العراقي يذهب إلى اللجنة الأولمبية، والثلث الباقي للاعب أو المدرب أو عضو الوفد. وقد حدث هذا معي شخصيا مرات عديدة، كان هذا حتى عام 91، أما بعد ذلك فقد يعني نسبة الثلثين ألغيت وأصبح مبلغ التصريف الحكومي 100% من حصة اللجنة الأولمبية.
طيب أستاذ ماجد، نعم. حتى اليوم صحيفة سكوتسمان البريطانية كانت تشير إلى اعتداءات يتعرض لها الرياضيين لسبب أو لآخر. طيب كيف ممكن الحديث عن روح رياضية في العراق خاصة في المدارس والأندية وغيرها إذا كان للمسؤولين مزاج آخر وهم اللي يتحكمون في كل هذه الأمور؟ لمجرد عدم تحقيق فوز أو نتائج عالية يتعرض الرياضي إلى عقوبات قاسية جدا أو معاملة مهينة. بالنسبة إلى المنتخب العراقي بالذات لكرة القدم،
نعم،
ممكن أن تحدثنا عن ما يتعرضوا له من انتهاك لحقوقهم حسب تجربتكم في هذا المجال؟
يا أخي العزيز، مسألة العقوبات اللي تفرض على اللاعبين وحتى المدربين والحكام وحتى الصحفيين الرياضيين والمتحدث منهم،
نعم،
الحديث يطول بهاي المسألة.
نعم.
ماكو لاعب أو مدرب أو حكم إلا وطالته واحدة من هذه العقوبات اللي تبدأ بحلاقة شعر الرأس أو الجلد بالسياط على الظهر أو بالفلقة المعروفة أو بالاعتقال فيما يسمى بمعسكر الضبط بمعتقل الرضوانية الشهير.
نعم.
الرياضي أو المدرب أو الحكم أو الصحفي يتعرض ويتلقى أنواع التعذيب، ولدينا شواهد كثيرة على ذلك ولا أريد أن أذكر الأسماء.
نعم.
اتصور يا أخي العزيز أن الفريق اللي شارك عام 86،
نعم،
في كأس العالم بالمكسيك اللي يعد واحد من أفضل الفرق الوطنية اللي شهدها العراق على مدى تاريخ الرياضي، تلقى عقوبة جماعية بعد عودته من المكسيك بحلاقة شعر الرأس وهي معروفة لكل الناس. صور كل اللاعبين كانوا يلعبون في الدوري المحلي ورؤوسهم محلوقة. فريق منتخب الشباب اللي عاد من اليابان بعد حصول على المركز الرابع ببطولة شباب آسيا عام 94 على ما أذكر، زج جميع الوفد من رئيس الوفد نزولا إلى اللاعبين في مزرعة خاصة برئيس اللجنة الأولمبية لمدة شهر كامل، كان خلالها يعمل في قص أدغال المزرعة والنوم مساء أو ليلا مع أبقاره الخاصة من نوع الفريزي. حتى بعض اللاعبين يا أخي العزيز أصيب بالجرب، مرض الجرب.
نعم.
الأمثلة كثيرة، ولكن ملخص القول إن لاعب كرة القدم العراقي مؤهل تماما لكي يكون في مقدمة اللاعبين، إن لم نقل في العالم ففي قارة آسيا على أقل تقدير. الفريق العراقي مؤهل تماما في أي وقت ليكون من بين الفرق 32 العالمية اللي تلعب الآن في بطولة كأس العالم. لكن السؤال الآن، كيف يمكن للاعب أن يقدم ما عنده وهو يشعر برهبة الخوف ويحس بالاضطهاد ويفكر بالعقوبة طيلة الوقت؟
احنا ايضا راح نحول سؤالك الى العراقيين، الى الرياضيين والى المسؤولين عن هذه الاوضاع في العراق. شكرا استاذ ماجد عزيزة، والى لقاء قادم.
شكرا جزيلا اخي العزيز،
مع السلامة. أما الآن فننتقل بكم إلى أربيل، حيث أجرى مراسلنا لقاء مع الناشطة الكردية الفيلية دنيا البغدادي.
تجري الحكومة العراقية بين فترة وأخرى تغييرات وتعديلات على قوانين الأحوال المدنية في العراق، وكذلك على زواجات السفر وهويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية، آخرها تلك التي وردت في تصريح لمصدر مخول في وزارة الخارجية العراقية بخصوص صاحب جواز السفر وهوية الأحوال المدنية والجنسية العراقية عن العراقيين الذين يكتسبون جنسية أجنبية. دنيا البغدادي الناشطة الكردية الفيلية، عضو المركز الثقافي الفيلي بأربيل، مراسلة صحيفة المؤتمر الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي، تحدثت عن سياسة الحكومة العراقية في مجال الجنسية والجوازات ومدى تأثيرها على حقوق الإنسان العراقي قائلة:
اعتادت الحكومة العراقية على إصدار بعض القوانين والقرارات، وبالتأكيد فهي متناقضة مع التي سبقتها، حيث نلاحظ وبشكل جلي تضادها وتناقضها مع حقوق الإنسان وحقوق المواطنة التي جاء التأكيد عليها في الدستور العراقي ومع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع عليه العراق وصادق عليه في وقتها. وكما هو معلوم فإن الطبيعة العنصرية والاستبدادية واضحة جدا وتعرض للخطر الخلية الأساسية للمجتمع العراقي وبنيتها. ولا يسعنا هنا إلا أن نستذكر الجرائم التي اقترفتها السلطة بحق مئات الآلاف من الكرد الفيليين والشيعة. وكما هو معلوم فإن واضعي الجنسية العراقية هم البريطانيون الذين أعطوا صفة المواطنة من الدرجة الأولى لحملة الجنسية العثمانية والدرجة الثانية لحملة الجنسية الإيرانية. وبدلا من أن تقوم السلطات العراقية بإزالة هذا التمييز فإن جميع قراراتها وقوانينها اللاحقة بخصوص الجنسية العراقية والأحوال المدنية جاءت لتكريس القانون البريطاني الذي استند إلى مبدأ فرق تسد. وبخصوص التعديلات التي أجرتها مؤخرا على جوازات السفر والأحوال المدنية فإنها زادت بذلك من ملاحقة وانتهاك ليس حقوق الإنسان العراقي في الداخل فحسب إنما حتى في الخارج. أقول وبصراحة نحن الكرد الفيليون الذين ننتمي إلى المذهب الشيعي وكذلك الشيعة العرب في العراق هم ضحايا قوانين الجنسية والأحوال المدنية في العراق، ونتوقع أن تقوم الحكومة العراقية الحالية بإصدار قوانين مماثلة في المستقبل في مجال الجنسية والسفر وإلى آخره. وحسب المعلومات التي وردت إلينا فإن النظام العراقي اتخذ مؤخرا عدة إجراءات بخصوص سفر العراقيين من كرد وتركمان وآشوريين إلى الخارج، حيث تقدم لهم تسهيلات خاصة بالسفر وتشجعهم على ترك العراق واللجوء في دول أخرى.
دنيا البغدادي، الناشطة الكردية الفيلية في مجال الدفاع عن حقوق الفيليين الكرد، عضو المركز الثقافي الفيلي، مراسلة صحيفة المؤتمر، شكرا.
شكرا لكم.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، وردنا خبر من الأستاذ جورج منصور رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في كندا عن استضافة الجمعية للدكتور محمد إحسان وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان العراق. وقد تحدث الدكتور إحسان عن دور الوزارة في نشر ثقافة ووعي حقوق الإنسان وفي ترسيخ مبادئ الديمقراطية. وتطرق المحاضر أيضا إلى قانون الأحزاب السياسية وقانون الجمعيات غير الحكومية وقانون المطبوعات والصحافة، كما تحدث في الندوة عن التشريع وقواعد العدالة والأعراف ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتطرق إلى الدستور العراقي المؤقت. وأشارت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في رسالتها إلى إذاعة العراق الحر إلى الشرح المفصل الذي قدمه الدكتور إحسان عن الوضع في كردستان العراق والتطور الكبير الحاصل في مجال الحريات الأساسية واحترام حقوق الإنسان رغم وجود بعض النواقص والثغرات حسب المحاضر. وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين، هذا شيرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
أعزائنا، هذا مو إنصاف منك أغنية سليمة مراد، ولكن نسمعها الآن بصوت أنوار عبد الوهاب.
Yeah.